الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ابتداءً أقول إنه ليس في هذا الدرس وصفة سحرية يمكن تطبيقها أن تحفظ القرآن بصورة لم تكن تتخيلها أو تتوقعها، ولكن هذا الدرس فيه خلاصة تجارب عملية، وهو في الحقيقة يركز على مضمون هذا العنوان، أي كيف تحفظ القرآن الكريم بصورة عامة لجميع الناس، مع التفاوت الذي قد يكون يختلف فيه بعضهم عن بعض. نريد في هذا المجلس أن نركز على الإجابة على هذا السؤال، كيف تحفظ القرآن؟ وسوف نتعرض فيه إلى 5 أبواب: أولاً الأسس العامة، ثانياً الحفظ، ثالثاً المراجعة، رابعاً الروابط والضوابط، خامساً اختلافات وفروق. أولاً الأسس. الأسس العامة التي لا غنى لك عنها ولا مجال لتطبيق ما بعدها إلا بها، وفي غالب الظن أنه لا نجاح إلا بتأملها وتحقيقها، وهي أمور كثيرة جدا ما نتذكرها ونذكر بها، وهي أسس ينبغي ألا نغفل عنها في هذا الموضوع وفي غيره. أولا النية الخالصة، فنحن نعلم أن مفتاح القبول والتيسير إخلاص القصد لله جل وعلا سبحانه وتعالى، وأن كل عمل يفتقر إلى الإخلاص لا يؤتي ثمرته، وإن آتى بعض ثماره فإن عاقبته في غالب الأحوال تكون فجأة وثماره تكون مرة. لذلك الإسلام في كل عمل لكي يسهل ويعان المرء عليه هو أن يخلص لله جل وعلا سبحانه وتعالى. ثانيا السيرة الصالحة، يقول الله جل وعلا: واتقوا الله ويعلمكم الله. ونعلم جميعا ما يؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله من قوله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن النور علم ونور الله لا يؤتاه عاصي. ونعلم ما أثر لابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل لا يحرم العلم بالذنب يصيبه. فنحن نعلم أن الحفظ على وجه الخصوص يحتاج إلى إشراقة قلب وإلى توقد ذهن، والمعصية تطفئ نور القلب ويحصل بها التبلد بالعقل، ويحرم بها العبد من التوفيق أيضا. ولذلك الله جل وعلا قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، نتيجة عملية تلقائية، لأن القلب يشرق حينئذ بنور الإيمان، والنفس تطمئن إلى ما حاباها الله عز وجل من السكينة والطمأنينة، فيتهيأ الإنسان حينئذ لهذا العمل العظيم، حفظ القرآن الكريم. ثالثا العزيمة الصادقة، فإن المرء الذي يعتريه الوهن ويعترضه الخور ويغلب على حياته الهزل ويميل في كثير من أموره إلى الكسل، فإنه لا يمكن أن يعول عليه ولا يظن أنه يصل إلى النتيجة المرجوة في حفظ كتاب الله عز وجل، فهذا أمر يحتاج أن يشمر عن ساعد العزم، ولا بد له أن يقلل من أمور الراحة فيخفف من نومه ويزيد من عمله ويكثر من قراءته وغير ذلك من الأمور التي لا بد لها من هم وعزيمة صادقة. رابعا الطريقة الصائبة، وهي جزء مما سيأتي حديثنا عنه، غير أني أريد أن أشير إلى أن بعض الإخوة عندما يسمع حسا على حفظ القرآن أو يتشوق إلى ذلك يبدأ بحماسة مندفعة، بداية غير صحيحة، غالبا ما تسلمه إلى العجز والكسل أو تصدمه بعدم القدرة على الاستمرار، كما يبدأ مخلصا سورة من هنا وسورة من هنا وجزءا منفردا أو مقاطع متقطعة، وهو يرغب بعد ذلك أن يصل بينها وأن يصل بها إلى حفظ القرآن الكريم كاملا. فغالبا ما يتشوش مثل هذا العمل، وغالبا ما ينقطع عنه، وكثير ما يفتقد من حفظه، وذلك لأن الجزء الواحد أو القطعة الواحدة لا تغري المرأة إذا كانت منفصلة بأن يحافظ عليها، لأنها وحدها وليس لها ارتباط بما قبلها ولا بعدها، وإن كان في ذلك خير ولا شك، وليس في هذا الكلام ما نريد به أن نصرف أحدا أن يحفظ سورة بعينها أو بعض السور بعينها أو الأجزاء بعينها كاملة، ولكننا نتحدث عن من يريد أن يحفظ حفظا كاملا على طريقة صائبة. ومن ذلك أيضا البرنامج الواضح عندما نقول لك أن هناك طريقة صائبة، فإنها هي التي تحفظ بإذن الله عز وجل تلك العزيمة التي تستمر وتمشي وتمضي عندما يكون هناك برامج ومراحل، نقطة بعد نقطة، مرحلة بعد مرحلة، أما خطة عشواء، أما أجزاء متقطعة، أما مراحل منفصلة، فإن ذلك في غالب الأمر لا يصل إلى مبتغى. خامسا الاستمرارية المنتجة، فهذا أمر قد يطول أمده وزمانه وقد يعظم جهده والبذل لأجل الوصول إليه، فإن كنت قصير النفس فإنك في غالب الأمر لا تبلغ الغاية، تحتاج لاستمرار يثمر وينتج بإذن الله عز وجل سبحانه وتعالى. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يحضرنا في هذا المقام عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله، قال أدومها وإن قل، وقال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، رواه البخاري. فقليل دائم خير من كثير منقطع، لا تبدأ البداية الكبيرة التي قلنا عنها ثم تنقطع، أو لا تبدأ ولا بداية يسيرة ثم تتوقف. وكما أثر أيضا عن الأجر والفضل الذي يكون للحال المرتحل، كما سئلوا عن الحال للمرتحل قيل هو الذي يختم القرآن ثم يشرع فيبدأ به من جديد، فهنالك استمرارية واتصال ودوام. فإذا لابد من نية وسيرة وعزيمة وطريقة واستمرارية، هذه أسس لابد منها قبل أن نبدأ أو أن نشرع فيما يتعلق بالتفصيل والتفريق. ثانيا الحفظ. الأمر الثاني الحفظ، وهو جوهر هذا الموضوع، والحديث فيه عن الطريقة وعن الشروط اللازمة والعوامل المساعدة، ونبدأ بالطريقة أولا. من خلال التجربة ومن خلال ما نرى من عمل كثير من طلاب التحفيظ والحافظين، يمكن أن نرى أو نلقي الضوء على طريقتين اثنتين. الطريقة الأولى إحداهما طريقة الصفحة، نعني بذلك أن يقرأ مريد الحفظ الصفحة كاملة من أولها إلى آخرها قراءة متأنية صحيحة 3 أو 5 مرات بحسب ذاكرة الإنسان وقدرته على الحفظ. فإذا قرأها المرات 3 أو 5 قراءة فيها استحضار قلب وتركيز الذهن والعقل، وليس مجرد قراءة لسان فقط، كلا، إنما قد جمع قلبه وفكره لأنه يريد من هذه القراءة أن يحفظ، فإنه إذا أتم 3 أو 5 أغلق مصحفه وبدأ يسمع صفحته. وقد يرى بعضكم أن هذا لن يتم أو لن يستطيع حفظها بقراءة 3 أو 5، أقول نعم، سيكون قد حفظ من أولها ومضى، ثم سيقف وقفة أن يفتح مصحفه وينظر، حينئذ وقف فيستعين ويمضي مغلقا مصحفه، ثم سيقف ربما وقفة ثانية أو ثالثة ثم ليعد تسميع الصفحة. ما الذي سيحصل؟ الموضع الذي وقف به أولا لن يقف فيه ثانية، لأنه سيكون قد نقش في ذاكرته وحفر في عقله، فتستقل الوقفات، وغالبا من خلال التجربة سيسمع المرة الأولى ثم الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة يأتي بالصفحة محفوظة كاملة بعد أن يقوم بمجموع ما قرأه 8 مرات 3 أو 5 في القراءة الأولية المركزة، ثم يبدأ بالخطوة الثانية بتسميع هذه الصفحة، وسيقف كما قلت بعض الوقفات في أول مرة وفي المرة الثانية، وفي الغالب أنه في الثالثة لا يقف. ماذا يصنع في الخطوة الثالثة؟ أن يكرر التسميع الصحيح الذي أتمه في المرة الأخيرة 3 مرات تقريبا، فحينئذ يكون مجموع ما قرأ به هذه الصفحة في ذلك الوقت 9 مرات أو 11 مرة. إذن يقرأ الصفحة قراءة مركزة صحيحة 3 مرات أو 5، ثم يسمعها في 3 تجارب أو 3 محاولات، ثم يضبطها في 3 تسميعات، وبذلك سوف تكون الصفحة محفوظة حفظا جيدا مكينا إن شاء الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ما مزية هذا الحفظ أو هذه الطريقة؟ مزيتها أنك لا تتعتع أو تتوقف عما تصل الصفحات بعضها ببعض بعد ذلك، لأن بعض الإخوة يحفظ آنفا آية منفصلة بعضها عن بعض. ما الذي يحصل؟ عند كل آخر آية يقف ويحتاج إلى دفعة فتعطيه أول كلمة من الآية التي بعدها، فينطلق كالسهم ثم يبلغ آخر الآية التي بعدها، ثم يحتاج إلى صوت توصيلة أخرى وهكذا. أما الصفحة فهي كاللوح أو كالقالب، يحفظها في قلبه ويرسمها في مخيلته ويتصورها أمامه من مبدئها إلى منتهاها، ويعرف غالبا عدد آياتها، آية كاملة، صفحة كاملة، بعض الصفحات آيتين وبعضها ثلاث وبعضها آيات كثيرة. ليس بالضرورة تصويرها، ولكن هذه الطريقة تجعله أولا يأخذ الصفحة كاملة بلا توقف ويستحضرها تصورا، فيعينه ذلك على حفظها، ثم يتصورها كما قلت، هل هي في الصفحة اليمنى أو اليسرى، بأي شيء تبتدئ وبأي شيء تنتهي، وتحكم بإذن الله عز وجل إحكاما جيدا. الطريقة الثانية طريقة الآيات أو الآية، لا بأس بها إن كنت أرى الأولى أفضل منها. ما هذه الطريقة؟ أن يقرأ الآية مفردة قراءة صحيحة مرتين أو ثلاث مرات نفس الطريقة، لكن بآية واحدة، وطبعا لما كانت آية لا نحتاج أن نعيدها من ثلاث إلى خمس مرتين فقط أو ثلاث، ثم يسمع هذه الآية ثم يمضي إلى الآية الثانية فيصنع بها صنيعة بالأولى، لكنه بعد ذلك يسمع الأولى والثانية ثم يحفظ الثالثة بالطريقة نفسها، يقرأها ثم يسمعها منفردة، ثم يسمع الثلاثة من أولها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم يمضي إلى الرابعة إلى آخر الصفحة، ثم يكرر تسميع الصفحة ثلاث مرات. وحذار في هذه الطريقة أن ترى أن الآية الأولى قد أكثرت من ذكرها، فلا عازة لتكرارها. بعضهم إذا بلغ نصف الصفحة قال النصف الأول مضبوط، فلا يحتاج إذا حفظ الآية في النصف الثاني أن يعيد النصف الأول إلى الأخير. هنا لا يقف حمار الشيخ في العقبة في منتصف الصفحة، وثق من هذا تماما وجربه تراه شاهدا على كلامي. لا بد كل آية تحفظ في الصفحة أن تعاد من الأول إلى حيث بلغ، حتى يتم الصفحة ثم يأتي بها ثلاث مرات تسميعا كاملا. تختلف هذه الطريقة عن الأولى أنها أبطأ في الغالب، أبطأ في الوقت، فالصفحة في الطريقة الأولى تستغرق بالمعدل نحو 10 دقائق. قد يقول قائل العشر قليلة، أقول 10 دقائق إن كان يريد أن يحفظ، أما إذا كان ينظر في الغادين والرائحين والمتشاكلين والمتضاربين ويسمع هنا وهذا، ولا 100 دقيقة ولا 10 أيام يحفظ فيها شيء. أما الثانية فهي أبطأ، والغالب أنها تستغرق نحو 15 دقيقة لأنه سيكرر كثيرا. أما من حيث التطابق فآخر الأمر أنه سيحفظ الصفحة كاملة، ولكن هذه الطريقة أضعف إذا لم يصل الآية بالآية، سيكون هناك ذلك التوقف الذي أشرت إليه. إذا هذه الطريقة من حيث الأصل حفظ الصفحة أو حفظ الآية، وفي آخر الأمر ستعود النتيجة إلى حفظ الصفحة. أنتقل إلى النقطة الثانية، وهي نقطة مهمة مكملة، وهي الشروط اللازمة. الشروط اللازمة نذكرها: أولا تصحيح المخارج، ثانيا ضبط الحركات، مهمين جدا في القراءة الصحيحة. والشرط الثاني الحفظ المتين، والشرط الثالث التسميع للغير، الشرط الرابع التكرار القريب، الشرط الخامس الربط بما سبق، ثالثا العوامل المساعدة. ننتقل إلى العوامل المساعدة التي تساعدك على هذا وهذا: أولا القراءة في النوافل، ثانيا القراءة في كل آن، ثالثا قراءة المحراب، رابعا سماع الأشرطة القرآنية المجودة، خامسا الالتزام بمصحف واحد للحفظ، سادسا استعمال أكبر قدر ممكن من الحواس. وننتقل إلى قسم المراجعة. قسم المراجعة: أولا التعاهد الدائم، ثانيا لا بد من المقدار الكبير، ثالثا استغلال المواسم. وأما الطريقة التي يمكن أن نشير إلى أمرين مهمين في مسألة الطريقة، أولا تسميع أربعة صفحات من الحفظ الجديد، ثانيا أن يسمع في كل يوم 10 صفحات من القديم. وأما العوامل المساعدة التي تساعدك على الحفظ والمراجعة، الإمامة في الصلاة، ثانيا العمل بالتدريس في مجال التحفيظ، ثالثا الاشتراك في برامج التحفيظ، رابعا قيام الليل والقراءة فيه. وننتقل للقسم الرابع، الروابط والضوابط. أولا المنفردات والوحدات، ثانيا مسألة المتشابهات وضبطها في الكتب، ثالثا فهم المعاني وتأملها، رابعا الربط العام، خامسا ننتقل كذلك إلى من الأقسام، اختلافات وفروق. أولا ينقسم في قضية الحفظ من أمور كثيرة، أولا السن، وكما يقال الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، ثانيا الأوقات والشواغل، اختر الوقت الصافي الذي فيه صفاء ونقاء، ثالثا البرمجة، وهو معنى الناس تكون في أشغالهم ووظائفهم، ولكن هناك أمر لا بد منه، البرمجة، ما يكون عندك من أمر له أهمية ضعه في برنامجك. والله جل وعلا أجل وأعلم. هذا ما حبيت أن أقدمه في هذه الدرس في كيفية حفظ القرآن والتعامل مع الآيات القرآن الكريم، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.